بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في باب فضل الجوع، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. الحديث إلى آخره. أولاً، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، وهو من السابقين للإسلام. أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة، وكان من أول من هاجر إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل لقبه عليه الصلاة والسلام بلقب مبارك طيب، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين أمتي أبو عبيدة، أمين الأمة. فانظروا إلى هذه المزية. صحيح هو يشترك معه غيره في الأمانة، لكنها ميزة له ميزه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهنيئا له. جاء أيضا عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن عليكم أمينا، حق أمين، لأبعثن عليكم أمينا، يعني معكم، يذهب معكم، حق أمين. فأشرف أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد هذه المنقبة العظيمة لصفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يرسله، فكلهم أرادوا، ولم يريدوا أن يكونوا أمراء على الجيش أو يكونوا كذا، إنما رأوا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أمينا، حق أمين، يعني أمين بصدق، أمانة. فكلهم أشرف من الصحابة حتى يكون هو المبعوث مع أهل نجران أبو عبيدة، فبعث معهم أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون نجران قريبة من اليمن، وكل ما جنوب الكعبة فهو يمن. فهنا الحديث أيضا بنفس المعنى الأول الذي في البخاري، فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له مناقب، مناقب عدة، ومنها أنه أحد المبشرين، العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما سئلت من أحب الناس، يعني من لو كان موجودا لاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت عائشة، سمعت عائشة، هذا ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، فقالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها من بعد أبي عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا. فانظروا إلى هذه الصفة العظيمة، جاء بعد الشيخين، بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وجاء عند الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ من كان يحب؟ وكان يحب صحابته جميعا، لكن تعرفون يتفاضل الناس، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح في البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال، قال: أبوها. هكذا بدون تردد من النبي صلى الله عليه وسلم لمزيتهم عنده عليه الصلاة والسلام. قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ فسكتت. صححه الألباني. فانظروا إلى مزية هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. فهنيئا لهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم أحد أصيب عليه الصلاة والسلام، فدخلت في وجنته وفي وجنته حلقتان من مغفر، فجاء أبو بكر مسرعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليخرجها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها بسنه فيخرج هذه. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يصاب عليه الصلاة والسلام، يقع له المكروه لأنه بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، غير أن الله اختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل رجل مسرعا، جاء رجل مسرع قبل أن يصل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به أبو عبيدة، فأخذ هذه الحلقات الحلقتين من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرج الأولى فانكسرت سنه ثنيته، ثم استخرج الثانية فانكسرت ثنيته الأخرى وهو يداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج عنه هذه الحديدة من أو هذه الحلقة من المغفر الذي أصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت ثنيتاه رضوان الله تعالى عليه. لذا كانوا يقولون: لا نرى جمالا في أثرم جمال أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنها خلاص كسرت ثنيتاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قصة أنه قتل أباه في إحدى غزوات، قيل في بدر وقيل في غيرها، فهذا لم يثبت، مع أنه جاء به أهل التفسير وأهل السير، كثير منهم جاءوا به، لكنه لم يثبت. كان الواقدي ينكر أن يكون أبي عبيدة أدرك الإسلام، يعني مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه أهل التحكيم. قال له أبو بكر الصديق يوم سقيفة بني ساعدة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عن عمر وعن أبي عبيدة وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا من مناقبه أن وفاته كانت شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى بعثه لفتح الشام هو وخالد بن الوليد، ثم لما جاء عمر عزل عمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان فتح الله تبارك وتعالى على يديه لتلك الأمصار والقرى في الشام، وأصيب فيها بالطاعون، جاء طاعون عمواس عام 18، يقال بأنه قتل من الصحابة والتابعين قرابة 25,000 ماتوا من هذا المرض في تلك الوقعة في تلك السنة في طاعون عمواس، ممن مات منهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم المطعون المطعون الذي يصاب بمرض الطاعون، غير المطعون بالسكين وكذا، ولكنه من يصاب بمرض الطاعون عده النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد. فهذا الشاهد معنا أنه مات بالطاعون فهو شهيد رضي الله تعالى، ومن مات في البطن فهو شهيد، المبطون شهيد كذلك. فعلى أصحاب أمراض الباطن أن يحتسبوا هذا المرض عند الله تبارك، وكذلك صاحب ذات الجنب، أمراض الرئة، هذه كلها شهادة عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا للصابر المحتسب الذي يصيبه مرض ويصبر ويعلم أنه مقدر من الله تبارك وتعالى، يحمد الله ويشكره، يحمد الله ويشكره لأنه أراد به خيرا ليرفعه منازل، ويدعو الله تبارك وتعالى دائما أن يصبره، أن يجعله من أهل الصبر والاحتساب إلى آخر الحديث. كذلك الغريق والحريق، هؤلاء كذلك من الشهداء، غير أنهم لا يأخذون حكم الشهيد في الدنيا، يعني يكونون شهداء في الآخرة، لكنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، غير أن الحريق إذا كان الغسل يضره لا يغسل، لا يغسل لأنه يكون محترقا. قال النووي رحمه الله: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكونون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فكما قلت لكم يصلى عليهم. أما قتيل المعركة الشهيد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها، وكذلك يلحق المحرم الحاج والمعتمر إذا مات في إحرامه. من هو؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى عدم الصلاة، لكن لو صلى عليه جائز، جائز لفعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال في الحديث: أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 317 رجلا ذهبوا لمعركة، انظروا إلى هذا العدد، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب فيه تمر كل واحد، وانظروا ماذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يعطينا تمرة تمرة، يقسم عليهم من تمرة واحدة. نحمد الله على ما نحن عليه في نعم، نعم كثيرة والله تحتاج منا إلى شكر وإلى عرفان، نحمد الله ونشكره. فهؤلاء يعطيهم تمرة واحدة ثم تليها بعد ذلك تمرة، وانظروا مسيرهم من المدينة إلى جهة رابغ وينبع على ساحل البحر، مسافة بعيدة يعني ليست قريبة، وما معهم إلا هذا الجراب من التمر يأكلون منه. قال جابر: كان يعطينا تمرة تمرة. قال: كيف كنتم تصنعون بها التمرة الواحدة؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم يشرب عليها قليل ماء. فلنحمد الله ولنشكر، هؤلاء فتحوا أمصار الأرض، بلدان الأرض، وصلوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها بفضل من الله تبارك وتعالى، لم يكن يجدوا ما يأكلونه، تمرة واحدة تكفيهم من أول اليوم إلى آخر الليل، ثم اليوم الثاني كذلك يعطيهم تمرة. قال: فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ورق الشجر فينزل فيبلونه بالماء فيفحقونه بعضهم، وبعضهم يأكله فيشرب عليه الماء حتى يتغذى فيمشي. فانظروا، انظروا هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى أن نصبر إذا ضاقت علينا قليلا، وأن نحمد الله تبارك وتعالى، وأن نشكره سبحانه وتعالى ليل نهار، دائما نكون هذه الكلمة على ألسنتنا: الحمد لله، الحمد لله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه على كل حال، وإذا كان في شيء وجاءه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كله حمد عند رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نبله بالماء يعني الخبط ورق الشجر فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع على ساحل البحر كهيئة الكثيب الكبير، كثيب رمل يعني تل كبير رأيناه من بعيد. قال فأتيناه فإذا هي دابة العنبر. العنبر هذا حوت كبير من أكبر الحيتان، وإذا أطلق الحوت يراد به العظيم الكبير. هذا كما يذكر بعض المختصين أنه قد يبلغ طوله 20 مترا، وبعضهم يرى أنه أكثر من ذلك، يصل وزنه إلى 56 طنا يعني 56,000 كيلو، السيارة الواحدة طن الصغيرة، فانظروا كم يصل. وهناك ما هو أعظم منه وأكبر، الحوت الأزرق، بعض المختصين يقول بأنه أكبر مخلوق على وجه الأرض يعيش البحار، يصل وزنه إلى 200 كيلو، 200,000 كيلو يعني 200 طن، وبعضها أقل من ذلك. الذي ينظر إلى هذه يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. انظروا إلى عظمة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتدبر في مخلوقاته وأن نتفكر في السماوات والأرض والنجوم. انظروا إلى المجرات، انظروا أشياء كثيرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة آل عمران: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما خلقه عبثا سبحانه وتعالى ليرينا قدرته جل في علاه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. وجدوا هذا أو هذه الدابة وهي من الحيتان التي لها أسنان ووزنها يقول، والتي يستخرج منها مادة العنبر، هذه مادة طيبة يصنع منها العطور ويصنع منها كذا. هذه المادة كما يقول بعض المختصين بأنه إذا أكلت شيئا لا تستطيع ولا تقوى على هضمه أفرزت مادة تتكور على هذا الشيء فتقذفه فتلفظه تتقيأه فيخرج هذا العنبر الذي يحصل عليه، يصبح من الأثرياء لأنها مادة غالية الثمن وهي قليلة. فانظروا إلى صنع الله تبارك وتعالى، هذا يخرج من يتقيأه فقط، تخرجه تلفظه ثم يكون عائما على وجه الأرض فيجعله الله تبارك وتعالى كنزا لمن شاء من عباده فيأخذ. وانظروا إلى هذا الأمر، من تدبره وتفكر في خلق الله تبارك وتعالى كيف يخرج من بطن هذا الحوت هذه المادة الطيبة الرائحة التي يرتاح الناس لشمها والاقتناء في البيوت. وانظروا إلى العطور التي معنا والأطياب التي معنا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، عليه الصلاة والسلام. إذن فأتيناه فإذا هي دابة العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، لأنهم يقرؤون أن الله عز وجل حرم عليهم الميتة، لكن الله تبارك وتعالى أحل ميتة البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا. إذا خرج أحل لنا، كما في الحديث الآخر قال روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. وهذا الحديث صححه الألباني. وانظروا أهل زمان كانوا يأكلون الجراد، كانوا يأكلونها لوجود الجوع، يعني أنه شيء يؤكل. وكذلك الحوت إذا خرج من البحر ميتا فإنه يأكل يؤكل، وكذلك الدمان الطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكبد. انظروا أيضا يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليه ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. أمرهم أن يأكلوا، يعني تراجع عن قوله رضي الله تعالى، لأنهم في حالة جوع، قلت لكم لا يملكون إلا جرابا، ويكون في هذه السفرية كلها ينتهي هذا الجراب، فوجدوا هذا قال فكلوا، قال رضي الله فأقمنا عليه شهرا، شهر وهم يأكلون من هذا الحوت، شهر كامل، وفي رواية أخرى نصف شهر يأكلون من هذا الحوت. وانظروا أيضا إلى عجيب قدرة الله عز وجل وخلقه، قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 نخل، وورد أنهم 319 و17 عدد كبير، وهم يأكلون من هذه الدابة التي خرجت. قال حتى سمنا، سمنوا من أكلهم لهذا الحوت الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لهم، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، حدقة العين الوقب هذا يغترفون بالجرار منه لكبرها، يغترفون منه الدهن من هذا الحوت الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لهم. قال ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، القطع من اللحم يخرجونها كبيرة من هذا، قلت لكم والآن موجودة مصورة، تجد هذه هذا الحوت، إما الحوت الأزرق وإما العنبر، تجد له يعني طول هائل، تتعجب كيف خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته جل في علاه. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، هذا عين الحوت اللي تعرفون لما تخرج عين السمكة فتأكلها، الوقب هذا محجر العين، مكان وضع العين، جلسوا فيه 13 رجلا من هؤلاء لكبره ولعظمه وضخامته. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، جمل يمر من تحت الشوكة العظم حقه هذا، فانظروا إلى كيف تكون عظمة وكبر هذا الحوت الذي أخرجه الله تبارك وتعالى. وتزودنا من لحمه وشائق، أخذنا قطع معنا ونحن راجعون إلى المدينة، أخذوا معهم ثم رجعوا. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم. انظروا إلى تكريم الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا جياعا ما معهم إلا جراب التمر، فعادوا بهذه الغنيمة وقد أكلوا شهرا منها وتزودوا منه، أخذوا معهم في سفرهم ورجعوا منه بوشائق بقطع كبيرة أيضا لحم عادوا به إلى المدينة. قال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون. انظروا إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه أحل الله عز وجل ميتة البحر فتطعمون. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، رواه مسلم. فانظروا إلى هذه القصة العجيبة التي حدثت لأصحاب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكرمهم الله عز وجل بهم من كرامة، حيث أخرج لهم من البحر هذا الطعام وقد خرجوا جياعا، والشاهد معنا فضل الجوع، خرجوا جياعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في باب فضل الجوع، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. الحديث إلى آخره. أولا، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه
أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، وهو من السابقين للإسلام، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة، وكان من أول من هاجر إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل لقبه عليه الصلاة والسلام بلقب مبارك طيب، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين أمتي أبو عبيدة، أمين الأمة. فانظروا إلى هذه المزية، صحيح ويشترك معه غيره في الأمانة، لكنها ميزة له ميزه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهنيئا له. جاء أيضا عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن عليكم أمينا، حق أمين، لأبعثن عليكم أمينا، يعني معكم، يذهب معكم، حق أمين. فأشرف أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد هذه المنقبة العظيمة لصفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يرسله، فكلهم أرادوا، ولم يريدوا أن يكونوا أمراء على الجيش أو يكونوا كذا، إنما رأوا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أمينا، حق أمين، يعني أمين بصدق، أمانة. فكلهم أشرف من الصحابة حتى يكون هو المبعوث مع أهل نجران أبو عفة، بعث معهم أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون نجران قريبة من اليمن، وكل ما جنوب الكعبة فهو يمن. فهنا الحديث أيضا بنفس المعنى الأول الذي في البخاري، فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له مناقب، مناقب عدة، ومنها أنه أحد المبشرين العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما سئلت من أحب الناس، يعني من لو كان موجودا لاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت عائشة سمعت عائشة، هذا ابن أبي مليكة، قال: سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، فقالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد أبي عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. فانظروا إلى هذه الصفة العظيمة، جاء بعد الشيخين، بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وجاء عند الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ من كان يحب، وكان يحب صحابته جميعا، لكن تعرفون يتفاضل الناس، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح في البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال، قال: أبوها. هكذا بدون تردد من النبي صلى الله عليه وسلم لمزيتهم عنده عليه الصلاة والسلام. قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ فسكتت. صححه الألباني. فانظروا إلى مزية هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. فهنيئا لهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم أحد أصيب عليه الصلاة والسلام، فدخلت في وجنته وفي وجنته حلقتان من مغفر، فجاء أبو بكر مسرعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليخرجها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها بسنه فيخرج هذه. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يصاب عليه الصلاة والسلام، يقع له المكروه لأنه بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، غير أن الله اختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل رجل مسرعا، جاء رجل مسرع قبل أن يصل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به أبو عبيدة، فأخذ هذه الحلقات الحلقتين من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرج الأولى فانكسرت سنه ثنيته، ثم استخرج الثانية فانكسرت ثنيته الأخرى وهو يداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج عنه هذه الحديدة من أو هذه الحلقة من المغفر الذي أصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت ثنيتاه رضوان الله تعالى عليه. لذا كانوا يقولون: لا نرى جمالا في أثرم جمال أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنها خلاص كسرت ثنيتاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قصة أنه قتل أباه في إحدى غزوات، قيل في بدر وقيل في غيرها، فهذا لم يثبت، مع أنه جاء به أهل التفسير وأهل السير، كثير منهم جاءوا به لكنه لم يثبت. كان الواقدي ينكر أن يكون أبي عبيدة أدرك الإسلام، يعني مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه أهل التحقيق. قال له أبو بكر الصديق يوم سقيفة بني ساعدة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عن عمر وعن أبي عبيدة وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا من مناقبه أن وفاته كانت شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى بعثه لفتح الشام هو وخالد بن الوليد، ثم لما جاء عمر عزل عمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان فتح الله تبارك وتعالى على يديه لتلك الأمصار والقرى في الشام، وأصيب فيها بالطاعون، جاء طاعون عمواس عام 18، يقال بأنه قتل من الصحابة والتابعين قرابة 25,000 ماتوا من هذا المرض في تلك الوقعة في تلك السنة في طاعون عمواس، ممن مات منهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم المطعون الذي يصاب بمرض الطاعون، غير المطعون بالسكين وكذا، ولكنه من يصاب بمرض الطاعون عده النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد. فهذا الشاهد معنا أنه مات بالطاعون فهو شهيد رضي الله تعالى، ومن مات في البطن فهو شهيد، المبطون شهيد كذلك. فعلى أصحاب أمراض الباطن أن يحتسبوا هذا المرض عند الله تبارك، وكذلك صاحب ذات الجنب أمراض الرئة، هذه كلها شهادة عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا للصابر المحتسب الذي يصيبه مرض ويصبر ويعلم أنه مقدر من الله تبارك وتعالى، يحمد الله ويشكره، يحمد الله ويشكره لأنه أراد به خيرا ليرفعه منازل، ويدعو الله تبارك وتعالى دائما أن يصبره، أن يجعله من أهل الصبر والاحتساب إلى آخر الحديث. كذلك الغريق والحريق، هؤلاء كذلك من الشهداء، غير أنهم لا يأخذون حكم الشهيد في الدنيا، يعني يكونون شهداء في الآخرة، لكنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، غير أن الحريق إذا كان الغسل يضره لا يغسل، لا يغسل لأنه يكون محترقا. قال النووي رحمه الله: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكونون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فكما قلت لكم يصلى عليهم. أما قتيل المعركة الشهيد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها، وكذلك يلحق المحرم الحاج والمعتمر إذا مات في إحرامه. من هو؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى عدم الصلاة، لكن لو صلى عليه جائز، جائز لفعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال في الحديث: أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 317 رجلا ذهبوا لمعركة، انظروا إلى هذا العدد، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جراف فيه تمر كل واحد، وانظروا ماذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يعطينا تمرة تمرة، يقسم عليهم من تمرة واحدة. نحمد الله على ما نحن عليه في نعم، نعم كثيرة والله تحتاج منا إلى شكر وإلى عرفان، نحمد الله ونشكره. فهؤلاء يعطيهم تمرة واحدة ثم تليها بعد ذلك تمرة، وانظروا مسيرهم من المدينة إلى جهة رابغ وينبع على ساحل البحر، مسافة بعيدة يعني ليست قريبة، وما معهم إلا هذا الجراب من التمر يأكلون منه. قال جابر: كان يعطينا تمرة تمرة. قال: كيف كنتم تصنعون بها التمرة الواحدة؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم يشرب عليها قليل ماء. فلنحمد الله ولنشكر، هؤلاء فتحوا أمصار الأرض، بلدان الأرض، وصلوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها بفضل من الله تبارك وتعالى، لم يكن يجدوا ما يأكلونه، تمرة واحدة تكفيهم من أول اليوم إلى آخر الليل، ثم اليوم الثاني كذلك يعطيهم تمرة. قال: فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ورق الشجر فينزل فيبلونه بالماء فيفحقونه بعضهم، وبعضهم يأكله فيشرب عليه الماء حتى يتغذى فيمشي. فانظروا، انظروا هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى أن نصبر إذا ضاقت علينا قليلا، وأن نحمد الله تبارك وتعالى، وأن نشكره سبحانه وتعالى ليل نهار، دائما نكون هذه الكلمة على ألسنتنا: الحمد لله الحمد لله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه على كل حال، وإذا كان في شيء وجاءه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كله حمد عند رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نبله بالماء يعني الخبط ورق الشجر فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع على ساحل البحر كهيئة الكثيب الكبير، كثيب رمل يعني تل كبير رأيناه من بعيد. قال: فأتيناه فإذا هي دابة العنبر. العنبر هذا حوت كبير من أكبر الحيتان، وإذا أطلق الحوت يراد به العظيم الكبير. هذا كما يذكر بعض المختصين أنه قد يبلغ طوله 20 مترا، وبعضهم يرى أنه أكثر من ذلك، يصل وزنه إلى 56 طنا يعني 56,000 كيلو، السيارة الواحدة طن الصغيرة، فانظروا كم يصل. وهناك ما هو أعظم منه وأكبر، الحوت الأزرق، بعض المختصين يقول بأنه أكبر مخلوق على وجه الأرض يعيش البحار، يصل وزنه إلى 200 كيلو، 200,000 كيلو يعني 200 طن، وبعضها أقل من ذلك. الذي ينظر إلى هذه يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، انظروا إلى عظمة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتدبر في مخلوقاته وأن نتفكر في السماوات والأرض والنجوم، انظروا إلى المجرات، انظروا أشياء كثيرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة آل عمران: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقه عبثا سبحانه وتعالى ليرينا قدرته جل في علاه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. وجدوا هذا أو هذه الدابة وهي من الحيتان التي لها أسنان ووزنها يقول، والتي يستخرج منها مادة العنبر، هذه مادة طيبة يصنع منها العطور ويصنع منها كذا. هذه المادة كما يقول بعض المختصين بأنه إذا أكلت شيئا لا تستطيع ولا تقوى على هضمه أفرزت مادة تتكور على هذا الشيء فتقذفه فتلفظه تتقيأه فيخرج هذا العنبر الذي يحصل عليه يصبح من الأثرياء، لأنها مادة غالية الثمن وهي قليلة. فانظروا إلى صنع الله تبارك وتعالى، هذا يخرج من يتقيأه فقط، تخرجه تلفظه ثم يكون عائما على وجه الأرض فيجعله الله تبارك وتعالى كنزا لمن شاء من عباده فيأخذ. وانظروا إلى هذا الأمر، من تدبره وتفكر في خلق الله تبارك وتعالى كيف يخرج من بطن هذا الحوت هذه المادة الطيبة الرائحة التي يرتاح الناس لشمها والاقتناء في البيوت. وانظروا إلى العطور التي معنا والأطياب التي معنا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، عليه الصلاة والسلام. إذن فأتيناه فإذا هي دابة العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، لأنهم يقرؤون أن الله عز وجل حرم عليهم الميتة، لكن الله تبارك وتعالى أحل ميتة البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا. إذا خرج أحل لنا، كما في الحديث الآخر قال روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. وهذا الحديث صححه الألباني. وانظروا أهل زمان كانوا يأكلون الجراد، كانوا يأكلونها لوجود الجوع، يعني أنه شيء يؤكل. وكذلك الحوت إذا خرج من البحر ميتا فإنه يأكل يؤكل. وكذلك الدمان الطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكبد. انظروا أيضا يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليه: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. أمرهم أن يأكلوا، يعني تراجع عن قوله رضي الله تعالى، لأنهم في حالة جوع. قلت لكم لا يملكون إلا جرابا، ويكون في هذه السفرية كلها ينتهي هذا الجراب. فوجدوا هذا، قال: فكلوا. قال رضي الله: فأقمنا عليه شهرا، شهر وهم يأكلون من هذا الحوت، شهر كامل، وفي رواية أخرى نصف شهر يأكلون من هذا الحوت. وانظروا أيضا إلى عجيب قدرة الله عز وجل وخلقه، قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 نخر، وورد أنهم 319 و17، عدد كبير، وهم يأكلون من هذه الدابة التي خرجت. قال: حتى سمنوا من أكلهم لهذا الحوت الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لهم. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، حدقة العين الوقب، هذا يغترفون بالجرار منه لكبرها، يغترفون منه الدهن من هذا الحوت الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لهم. قال: ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، القطع من اللحم يخرجونها كبيرة من هذا. قلت لكم والآن موجودة مصورة، تجد هذه هذا الحوت، إما الحوت الأزرق وإما العنبر، تجد له يعني طول هائل، تتعجب كيف خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته جل في علاه. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. هذا عين الحوت اللي تعرفون لما تخرج عين السمكة فتأكلها، الوقب هذا محجر العين، مكان وضع العين، جلسوا فيه 13 رجلا من هؤلاء لكبره ولعظمه وضخامته. قال: وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، جمل يمر من تحت الشوكة العظم حكه هذا. فانظروا إلى كيف تكون عظمة وكبر هذا الحوت الذي أخرجه الله تبارك وتعالى. وتزودنا من لحمه وشائق، أخذنا قطع معانا ونحن راجعون إلى المدينة، أخذوا معهم ثم رجعوا. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. انظروا إلى تكريم الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا جياعا، ما معهم إلا جراب التمر، فعادوا بهذه الغنيمة وقد أكلوا شهرا منها وتزودوا منه، أخذوا معهم في سفرهم ورجعوا منه بوشائق، بقطع كبيرة أيضا لحم عادوا به إلى المدينة. قال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ انظروا إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه أحل الله عز وجل ميتة البحر فتطعمون. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، رواه مسلم. فانظروا إلى هذه القصة العجيبة التي حدثت لأصحاب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكرمهم الله عز وجل بهم من كرامة، حيث أخرج لهم من البحر هذا الطعام وقد خرجوا جياعا، والشاهد معنا فضل الجوع، خرجوا جياعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.